الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بالثلث. قال عن سعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عندكم بعد الشطر هل يوجد الثلث؟ ما يوجد. مباشرة بعد الشطر؟ نعم، ما في، أنا عندي هكذا، والذي أحفظه: قلت أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ بعد ذلك قال: الثلث، والثلث كثير. هنا عندكم ماذا؟ من الشطر على طول قال: لا، إنك إن أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رث له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، قال: ما يبكيك؟ قال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، ثلاث مرار. قال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش خير، من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. وعن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير، وفي رواية: كبير أو كثير. الشاهد من ذلك الوصية بالثلث، هل تجوز الوصية بالثلث أم لا؟ الجواب: من جهة الجواز أفضل، من جهة الجواز الأفضل أن تكون الوصية أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. وكما جاء عن ابن عباس هنا في مسلم، أيضا في البخاري قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث، والثلث كثير. بقي مسألة اختلف فيها العلماء، وهي: لو أن رجلا ليس له ورثة، فهل يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث أم لا؟ فجمهور العلماء يقولون لا، لا يجوز له، وإن أوصى فوصيته باطلة ما زاد على الثلث، ما زاد على الثلث. واستدلوا بحديثين. الحديث الأول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير. ولما قال: أتصدق أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. الشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. استدلوا بحديث ثاني، وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين أن رجلا أوصى بعتق 6 عبيد له، فجاء أقارب هذا الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ليس له مال إلا هؤلاء العبيد، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل في كل 2 سهما وأقرع بينهم، فأرق النبي صلى الله عليه وسلم 4 أعادهم إلى الرقية، وأعتق النبي عليه الصلاة والسلام 2. الآن كم كان عدد العبيد؟ 6، وثلث 6 كم؟ 2. ثلث 6 2، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الثلث، وما زاد على الثلث أعاده إلى الورثة. القول الثاني جاء عن ابن مسعود وقال به الحسن البصري وقال به أبو عبيدة السلماني وقال به أيضا اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى والشوكاني، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين. قالوا: إذا لم يكن له ورثة انتفت العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فقالوا: هؤلاء ليس لهم ورثة وليس له ذرية، فله أن يوصي بأكثر من الثلث. والصحيح القول الأول أنه نبقى على الثلث، بل أن ابن عباس رضي الله عنه قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. بقي مسألة، عند من المسألة نسأله؟ المهم الذي يشوفه نعسان الله يفتح عليه اليوم. عندك يا أبا عمر، وأنت لست نعسان، صلاح بقديم، لو أن ولدا مات أبوه وأبوه عنده محل بقالة دكان، وكان قد استدان الناس منه أموال، فقال: أوصي بجميع من أنا مالي عنده أنني قد عفوت عنهم أو تنازلت عن حقي بعد موتي، بعد موتي، فهل وصية تكون نافذة أم لا؟ يعني بدون تفصيل كذا. يعني أنا أكمل الباقي. هات وصيته من قبل، هل هذا كلام مفهوم؟ تمام، أتيتنا بالشيء الذي أنت تعرفه. الآن أنا أسألك: لو أن رجلا أبوه مات وأبوه رجل صاحب محل، أعيد لك السؤال، وقال: أنا عفوت عمن بعد موتي وصية، كل من أسأله مالا قد عفوت عنه، فهل يتنازل عن هذا المال جميعا أم لا؟ نعم، يعني هل تعتمد هذه الوصية أم لا تعتمد؟ نعم يا أبا، إذا كان أقل، نعم، يعني أقل من الثلث تعتمد، وما بعده؟ أي نعم، مثل قصة عمران أو ما وقع في حديث عمران بن حسين. أبا عامر كي يشوف حسن نهشر. إذا رضي الإبن هي مسألة أيضا خلافية وقعت بين أهل العلم. جمهور العلماء قالوا تعتمد إذا تنازل عن حقه، ومن أهل العلم من اعترض. ويستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال في أمور دينهم. فهذا سعد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، ومن باب الفائدة لما قال سعد رضي الله عنه ولا يرثني إلا ابنة لي، ومن جهة الورث هناك عصبة كان لسعد، من جهة الورث كان هناك عصبة لسعد رضي الله عنه، لكن بالنسبة لسعد رضي الله عنه كان يقصد أن من أولادي ما معي إلا بنت واحدة، أما أبناء عمه كثير. سعد عند أن تقرأ في سيرته حتى أنه مات رضي الله عنه ومعه 17 من الولد واثنى عشر من البنات. كم ما شاء الله معه؟ احسبوها 17 و12 29 ما شاء الله. هذا كما ذكر في سيرته. فلكن في ذاك الحين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرثني إلا ابنة لي، فكانوا حريصين عن السؤال في الدين. أيضا في أن الإنسان يسأل عن ظاهر أمره، يعني لا يدري ولا يعلم الغيب سعد رضي الله عنه ما سيحدث له، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعد غشا، لا يعد غشا. يعني مثلا وقع لك مشكلة عائلية مع زوجتك، أنت أخبرت بالذي تعلم، بالذي تعلم، فهذا لا يعد غشا. أيضا يستفاد من هذا الحديث فضل الإنفاق على الزوجة، فضل الإنفاق على الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللقمة تضع في امرأتك. ففي فضل الإنفاق على الزوجة، وينبغي للإنسان أن لا ينسى زوجته، لا ينسى زوجته من العطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في يعني بالنسبة لمعاملة الزوج لزوجته، قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فالإنسان لا ينسى زوجته بالمعروف. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن من نوى الهجرة من بلد إلى بلد فلا يجوز له أن يعود إلى بلده من باب الاستقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن البائس سعد بن خولة لأنه مات بمكة وهاجر مع الصحابة، لكن أحب أن يعود إلى مكة وبقي فيها. ولهذا كان سعد رضي الله عنه كان خائفا على نفسه تماما أن يموت، ليس خائفا من الموت، لكن أن يموت في محل لا يجوز له أن يبقى فيه مثل سعد بن أبي أو سعد بن خولة. قال نرجو منكم توضيح حول تعدد الأئمة من صلاة التراويح، هل من السنة؟ فهل ذلك من قام من الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة؟ ما في أي شيء ولا حرج، كتبت له قيام ليلة أنك صليت، سواء تعدد الأئمة أو إمام واحد. شخص دخل المسجد قبل أذان الفجر الثاني بحوالي ربع ساعة وعشر دقائق، هل له أن يصلي تحية المسجد ثم إذا أذن المؤذن يقول يركع سنة الفجر، أو عليه أن ينتظر؟ إذا جاء قبل الفجر الصادق وأذن مؤذن للصلاة، إذا جاء قبل الفجر الصادق يعني قبل الأذان الثاني وركع ركعتين ثم أذن المؤذن للصلاة للفجر الصادق، فله أن يصلي ركعتي الفجر، لأن الركعتان القبلية لصلاة الفجر ما تصلى إلا بعد الأذان الثاني بهذا القدر. نكتفي الحمد لله.